شف كلمة أستاذة حلوة حلاوة، أستاذتنا العظيمة جلدة معير، أستاذ مشمش بيه، أستاذ غك، أستاذة ماري مينا، أستاذة جلوفاي تو جاد. وطبعا أستاذنا الكبير تشارش في مكة، وكل الموجودين في الغرفتين الأوبن توك والبالتوك. مجموعة عظيمة من الناس بتساند هذا الروم من فترة طويلة، أستاذ بنزين، أستاذ هيرالد، أستاذ رزيت، أستاذ عم أمير، وكان يوماني، أستاذنا الحبيب جاري، جيف وان، أفاتوني بنت العدرة، أستاذ باستا، كل الموجودين الحقيقة أستاذ العظمين. طبعا أنا بشكر أستاذ جودة مقدما لأنها الحقيقة بتبذل مجهود جامد أنها تسجل هذه المحاضرات اللي ملهاش أصول إلا في كتب فقط، وأنا مش حابب أوقاتكم، لكن أرحب واحد دائما يعضدني ويشاركني في الخدمة هنا في هذه الغرفة، وهو الأستاذ حودة مودي، أستاذ محمود اللي هو دائما موجود معايا في كل مكان. أنا واثق أنه يعني دائما يأتي بأسئلة جميلة ويشاركنا في هذه الغرفة. النهارده الجزء او الحلقه محاضره رقم 58 في سلسله التاريخ اللي ابتدناها مع بعض من حوالي سنتين، والنهارده هكون نهايه الدوله الفاطميه واخر خليفه من الخلفاء ال14 خلفاء الفاطميين، وهو الخليفه العاضد. هذه الدوله التي ملكت مصر او كان ملكها بالواقع 275 سنه، أكثر مدة دي كانت موجودة على مصر، وانتهت هذه الدولة سنة 1171 ميلادية، هي بداية الدولة الأيوبية، وهي تعادل سنة 567 هجرية. أنا مش عايز أضيع لحضراتكم حد يعني توه معايا في السكة، احنا بنتكلم في ثلاث أجزاء. الجزء اللي أنا ماشي فيه في الوقت الحالي أنا ماشي في أحكام مصر الفاطميين لحد ما ننتهي من الدولة الفاطمية، بعد كده هنقف ونرجع نشوف جزئيتين تاني، جزئية وهي الحروب الصليبية التي بدأت قبل ذلك سنة 1096، وهنشوف طبعا قصة صلاح الدين كاملة. لكن صلاح الدين ده احنا لابد ان يذكر في خلال احداث النهاردة، لكن هي دي مش قصته كاملة، ان قصة صلاح الدين قصة أنا زي ما قلت حضراتكم الأسبوع اللي قبل اللي فات، هتركها لكل واحد يحكم من هو صلاح الدين، أكان مغامرا أو مقامرا، متدينا أو متلحيا، كان بطلا أو كان جبانا، كان مسلما أو كان نصرانيا، وده حقيقة، كان يضطهد المسيحيين أو لم يكن يضطهدهم، كان فعلا بطلا أو كان زي ما قلت حضراتكم خائنا، لأن التهمة بالخيانة في أكثر من موقع، ونحلل مع بعضين هذه المواقف ونشوف كل واحد يبدي برأيه من هو صلاح الدين. وفي الحقيقة كلمة صلاح الدين ده اسم، مش اسمه، ده اللقب بتاعه الناصر صلاح الدين، لكن كلنا نعلم أن صلاح الدين هو يوسف بن نجم الدين، أيوب بن شاذي بن مروان الكردي، صحيح تولد في تكريت بلد صدام حسين، لكن العيلة من بلد اسمها دوين على حدود أذربيجان، يعني هو ليس عربي إطلاقا وليس له دخل بالعرب. الكلام ده هنشوفه لما نيجي لصلاح الدين الأيوبي، وهنشوف أن صلاح الدين حتى قبل أن يصبح السلطان صلاح الدين والملك صلاح الدين والناصر صلاح الدين وهادم الصليب والألقاب الكثيرة اللي هي اتحطت عليه، هنشوف أن هذا الرجل في الواقع كان يجلس مع الصليبيين، بالذات مع أموري اللي هو حاكم القدس في مصر في خلافة العاضد، وإن كان له اتصالات كبيرة بهم، وكان يحب جدا ريتشارد دلاين هارت وريتشارد قلب الأسد قائد الحملة الصليبية الثالثة. الكلام ده مني فاتح الحروب الصليبية احنا ندرسه مع بعض بالتفصيل من مصادر إسلامية ومن معاصرين لهذه الدولة زي ويليام أورتير اللي هو ويليام السوي، له كتاب في أربع أجزاء كبيرة، ونشوف فعلا هذه الماضي. نرجع لموضوعنا، الأسبوع اللي فات أنا كنت اتكلمت مع حضراتكم على خليفة الحداشر، وهو الخليفة الفائز ابن الظافر. وزي ان هذا الطفل الذي كان عمره 5 سنوات جابه الوزير، وكلمة وزير هنا كان يعني بها الملك، يبقى مصر كان فيها ملك يحكم وخليفة سوري اللي هو خليفة الخلفاء الفاطميين الضعاف. ولما جاء بهذا الولد حطه على كتافه ازاي، والولد لما قال لهم هذا ابن سيدنا وابن راجل المقتول اللي قتلوه اولاده اللي هو الظافر اللي هو خليفة رقم 11 خليفة رقم 10. فالولد من كتر الصراخ بتاع الناس كالعادة سمعنا وقطعنا في صيحة واحدة، الولد حصل له نوع من الصرع وبال على كتف عباس. وطبعا واضح ان هذا المعتوه الخليفة الفائز ابن الظافر لما حصل له هذا الصرع وضع في القصر منظر وصورة لا اكثر، ولكن الحكم كله كان في يد عباس هذا الرجل اللي كان يتولى فعلا حكم مصر. والمصريين كانوا من جبر تجبر بتاع هذا الرجل مسمى عباس، بعتوا الى شخص اللي هو مسمى طلائع ابن وزيق الارمني، وله اسم ايضا يعني يوصف به بيسموه ابو الغارات الملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين، لان يعني كل واحد فيه قالوا اسماء كثيرة. كان الراجل ده في راح يحج عند مشهد الامام علي بن ابي طالب في النجف في العراق، وكان من الشيعة الامامية، وفعلا جمع كل ما يقدر عليه من الجنود الشيعيين ورجع لمصر زي ما انا حضراتكم. وإنزال المصريين وقفوا مع هذا الرجل ضد عباس اللي هو خرج لوحده واستطاع ان يقتل هذا المسمى عباس. وبعد كده جاء طلائع بن زيق وجاب الخدام بتاع الملك الظافر او الخليفة الظافر وارشدهم على المكان الذي دفن فيه هذا الرجل، وعملوا مناحة على الطريقة الشيعية. وعارفين تقريبا كلكم الشيعة بيحبوا الموت، بيضربوا بعضهم يمين وشمال وبكاء وشق دمهم، وطلعوه ودفنوه مع الـ13 خليفة اللي كانوا موجودين قبله. لان عارفين احنا المعز لدين الله لما جه مصر جاب معاه التوابيت الخشبية اللي كان فيها اجداده الثلاثة اللي مدخلوش مصر، وهما المهدي مؤسس الدولة العبيدية او الفاطمية، والقائم ابو القاسم الخليفة الثاني، والمنصور ابو طاهر اسماعيل الخليفة الثالث. دول جاءوا يعني عمل لهم مقابر في مصر، وجميع الخلفاء من الاول اللي هو المهدي الى الفائز ابو القاسم عيسى رقم 13 دفنوا في نفس المكان اللي هما عدة ما بين القصرين لهؤلاء الناس. الملك الصالح اللي احنا نتكلم عنه اللي هو طلائع بن رزيق بعد ما نتخلص من عباس اللي هو هرب من زي ما قلنا الى عسقلان، وجات اخت الظافر طلبت انها تدفع مبلغ ضخم جدا للصليبيين لما كانوا استولوا على عسقلان في ذلك الوقت ان يجيبوه، ففعلا حطوه في قفص من حديد ووصل وضربوه بالسياط وصلبوه على باب زويلة بعد كده احرق. ولكن هذا الخليفة الصغير في 5 سنين لم يمتد ملكه في مصر اكثر من 6 سنين منظر فقط، لكن كان الحاكم وقتها اللي هو طلائع ابن زويق الذي سمي الملك الصالح، وحضرتكم تعرفوا لحد هذا اليوم في جزء من مصر اسمه الملك الصالح وكبر الملك الصالح، والاوتوبيسات اللي بيقول لك انا رايح محطه الملك الصالح وهكذا. في وقت هذا الخليفه الفائز اضطر هذا المسمى طلع ابن الوزيق ان يتفاوض مع الصليبيين ان يدفعوا الى مصر، ان مصر تدفع ليهم مبلغ من المال حوالي 33 ألف دينار عشان الصليبيين لا يغزوا مصر عن طريق عسقلان وغزة. لما توفح محدث هذا نتكلم على العادل ابن يوسف الخليفة الأخير رقم 14 في الخلافة، وبدأت خلافته سنة 555 هجرية وامتدت إلى 567 يعني حوالي 11 سنة، تعادل سنة 1160 ميلادية أو ألف وانتهى حكمه 1171 بداية الدولة الفاطمية. لما جاء رجل الملك الصالح طلاء بن وزير وقعد يدور من هو الذي سوف يخلف هذا الخليفة الفائز بن الظافر، فجاب واحد راجل من الكبار من نفس العائلة اللي هو أحق بالخلافة الفاطمية، لكن واحد كان اسمه علي بن مزيد صديق لطلاء بن زوزيق، قال له ازاي انت تعمل حاجة زي كده، ده الراجل اللي قبلك كان جاب واحد سنه 5 سنين، لو جبت واحد كبير ممكن يضيعك من الوزارة بتاعتك. فاخذ بفكرته قاعد يدور على واحد صغير في السن، فما لقاش غير العادل بن يوسف كان لسه لم يبلغ الرشد، وبايعه بالخلافة باسم العادل بدين الله، وهو الخليفة الأخير زي ما قلنا رقم 14. مش بس كده، فرض عليه بعد كده أن يزوجه بنته عشان يضمن ثروة مصر ويحكم مصر، وفعلا أصبحت مملكة بني زريق مملكة كبيرة دابت لمدة 9 سنوات حكم فيها مصر. كان ليه النفوذ الأعظم في مصر واستعبد كل المصريين، وطبعا اداله اسم كالعادة الخليفة لما يوزر واحد عنده يجي له اسم، سماه الملك الصالح، الملك الصالح. وبعد كده كان سمي السلطان الصالح في وقت من الأوقات. في لما كبرت الشوكة بتاعته في مصر اضطرت عمة الخليفة العادد انها تدبر له مؤامرة يقتل بها هذا الرجل، فبعتت لنا مجموعة من الناس من اولاد الراعي دعوا هذا الرجل الملك الصالح اللي هو طلاء بن رزيق الارمني، وجم في دهاليز القصر الموجود فيه وفضلوا يضربوا فيه لحد ما جرحوه جرح عظيم واضطروا يشيلوه مجروح الى ان مات. وطبعا كالعادة يخرج الخليفة في ذلك الوقت في جنازة هذا الرجل. قبل ما يموت هذا الرجل ساب لنا مسمار كبير في مصر، الحقيقة هي سبب من اسباب يعني تغير تاريخ مصر فيه، ان قبل ما يموت وضع ابنه محي الدين الرزيق ياخد مكانه الملك، وسمي ابو شجاع. وهذا الرجل جاب وزير لي اسمه شاور، ما ننساش اسم شاور ده لان هذا الرجل اسم هام موجود هيبقى موجود معنا في هذا التاريخ، اسم شاور بالتحديد. في وقت قبل ما يموت هذا الرجل يقال ان قصة انه ذهب الى عسقلان واحضر رأس الامام الحسين، افتكر حضراتكم الامام الحسين بعد ما قتلوا يزيد بن معاوية اخذوا الجسد ودفنوه في الكوفة وله مشهد عظيم، ويقال انه احضر هذه الرأس وبنى عليها جامع يسمى جامع الصالح نسبة لنفسه يعني، لكن الجامع ده كان موجود خارج أسوار الفسطاط ونقل بعد ذلك إلى المشهد اللي هو مسمى مشهد الحسيني اللي هو موجود الآن، اللي يسموه الإمام الحسين اللي بيروح كل مسلمين مصر يتبركوا فيه. لكن هناك خلاف كبير أن هناك أكثر من 4 دول بتقول إسلامية بتقول أن رأس الحسين مدفون فيها، فما نعرفش الحقيقة أن كان فعلا هذا الكلام موجود في مصر رأسه أو غيره. المهم الملك الصالح طلاء بن وزير عمل وزارة تسمى البرقية، جاب فيها بعض الأمراء وحط عليهم واحد اسمه دوغام أبو الأشبال. هذا الرجل يعني فضل يعني يوصل إلى مراكز عليا. فنلاحظ عندنا دلوقتي اسمين في مصر موجودين، واحد اسمه دوغام واحد اسمه شاور، الاثنين قسموا الجيش بينهم وبدأت حرب شنعاء في مصر بين دوغام هذا المسمى اللي هو رئيس القلم البرقية وشاور الوزير اللي هو يعني متحكم في مصر. دامت هذه المعارك لمدة 9 شهور، وسنة 558 هجرية قوي دوغام هذا واستطاع أن يقتل أولاد شاور الثلاثة اللي هو مسمى ليهم أسماء طي وشجاع والطاري، قتلهم. واضطر شاور هذا أن يهرب من مصر مع رضوان بن والحشي ويذهبوا الى الرجل الشهير اللي هيذكر اسمه دائما، حاكم حلب نور الدين محمود بن عماد الدين ابن زنكي، اللي هم هؤلاء الاتراك او الاتابكة اللي هم حكموا واستطاعوا ان ياخذوا القدس من خلافة الفاطميين، وده كان سبب من اسباب الحروب الصليبية. لما هنجلها هنشوف الاسباب، الحاكم امر الله عمل ايه وابن العزيز وما بعده، وايضا وجود كنيسة القيامة والقدس في ايدي هؤلاء الاتابكة الاتراك، وما فعلوه بالحجاج، وما فعلوه من الذل في المسيحيين الموجودين هناك. شاور طلع على الملك نور الدين محمود بن عماد الدين ابن زنكي حاكم حلب، يطلب منه النجدة انه يستطيع ان يتخلص من حكم دورام. وفي ذلك الوقت استطاع دورام ان هو يلقب نفسه بالملك المنصور، او ينتزع هذا اللقب من الخليفة العاضد الخليفة رقم 14. في ذلك الوقت كان طبعا حروب الصليبية دايرة من فترة طويلة جدا، وكانوا يملكوا القدس ويملكوا عسقلان، ودخلوا الى البردويل والفارما زي ما ذكرت حضرتكم في الحضارات السابقة. هنرجع نعيدها بتلخيص في جولتنا مع الحروب الصليبية. بدأ الصليبيين يدخلوا على مصر، فخرج لهم اخو دورغام المسمى همام وحربهم، لكنهم غلبوه ودمروا جيشه ووصلوا الى بلبيس، وملكوا على بلبيس، بلبيس في الشرقية عن جنب الزقازيق لو حضرتكم عارفين، واستطاعوا ان يعني يطلبوا مال الفدية المقررة على مصر وهي 33,000 دينار، ويذهبوا عن هذه مدينة. لكن استطاع المسمى شاور ان يأتي بجيش ومعاه، اسمعوا الاسم ده وخلي بال حضراتكم منه، ومعه اسد الدين شريكو ابن شادي لو عم صلاح الدين. استطاع ان يقنع محمود نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي لو حاكم حلب ان يعطيه جيش، وكان على رأس هذا الجيش اسد الدين شريكو ابن شادي، ومعه نجم الدين ايوب اللي هو ابو صلاح الدين ايوب، وهم الاتابك اللي كانوا موجودين في سوريا في ذلك الوقت، ومعهم جيش كبير من قبائل الغز التركية. ووصلوا الى مصر، مع ان صلاح الدين كان صغير السن جدا ورفض ابوه انه ياخده، لكن استطاع في الاخر ان يقنعهم انه يأتي الى مصر معهم، وهو فعلا وصل حدود مصر. ولما كان الحاكم الموجود اللي احنا بنقول عليه دورغام علم بقدوم هذا المسمى شاور ومن معه، اضطر ان هو يتصل بالصليبيين ويتفاوض معهم ان يبعدوا عنهم المسمى شاور، وقال لهم ان في مصلحتهم ان هم ياخدوا معاهدة مع مصر احسن يخش فيها هذا المسمى نور الدين، لان له كان اطماع ان يحكم مصر ايضا، وانه يبعدوا هذا المسمى شاور عن مصر. وكانت لهم وقعة كبيرة في بلبيس، انهزم فيها المسمى دورغام، وتاريخ طويل جدا ان يأتي يعني ذهبوا في تاريخ طويل، يعني نعرف انهم نزلوا الى الأزبكية في القاهرة وعسكر فيها هذا المسمى دورغام، ووصلوا الى مدينة الى مصر القديمة اللي هي اهم جزء في القاهرة في ذلك الوقت، وبيع الكنائس وبيع حصن بابليون. واضطر هذا مسمى دورغام ان يأخذ مال الايتام اللي هو كان له قسم خاص في الحكم، فالناس هناك زعلت جدا لان هذا مال الايتام كان يوزع على الفقراء. فانضمت الطائفة الريحانية وانضم كثير من المصريين الى جيش شاور، واضطر دورغام هذا انه نربض على دورغام وان يقتل هذا المسمى دورغام على باب زويلة وامام مسجد السيدة نفيسة، وتأخذ رأسه وتقطع وتوضع على صينية ويبعث بها الى الخليفة العادل في ذلك الوقت. وهكذا عيدت الوزارة مرة تانية الى المسمى شاور ومن معه من الاتابكة نجم الدين نجم الدين أيوب وصلاح الدين أيوب وأخوهم الكبير أسد الدين شيريكو ابن شادي الكردي، وهم اللي كانوا يحكموا في ذلك الوقت. وما دخلوا إلى مصر وحكموها حتى استطاعوا أن بحيلة بشعة إن هم يقسموا مصر ثلاث أجزاء، محصولات مصر الثلث بتاعها يروح للأتابك نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي حاكم حلب، مقابل إن هو يسيب لهم حكم مصر في وجود الخليفة العاضد الخليفة رقم 14، والجزء الثاني ياخدوه، والجزء الثالث يصرفوه على البلاد. وعملوا يعني نوع من الاتفاقية السرية كما يقول لنا المقريزي في كتابه تعاظي الخنفاء، ان مصر سوف تسلم الى نور الدين في يوم ما، لكن هم الحقيقة خانوا هذا الموضوع وحبوا انهم يستقلوا بحكم البلاد. واضطر شيركو ده ان يعني لما وجد له قوة حاول شاور ان يطلع شيركو وصلاح الدين من مصر، وفعلا استطاع ان يبعثهم مرة تانية الى سوريا عشان يتخلص من نفوذ هؤلاء الاتابكة. نور الدين طلع بجيش كبير مرة تانية حارب الصليبيين، وده هنتكلم عليه في ايام الحروب الصليبية. لكن الصليبيين كان وجودهم في مصر في وجود معاهدة مع المصريين، وكان على رأس هؤلاء الذين كانوا موجودين أثناء هذه المعاهدة الملك المسمى عموري في اللغة العربية أموراي، لو ملك القدس، كان موجود هناك وكان يجلس صلاح الدين معه، كان لسه شاب صغير في سبيل أنهم كان يعني يحترم الراجل، حاول كل واحد يرشيه من ناحية. هو قال أنا ما أخدش أي معاهدة إلا مع الخليفة الحقيقي وهو الخليفة العاضد، وفعلا أصبحت المعاهدة بينهم. لكن كان هذا الرجل حاكم القدس طماع جدا، قال لهم أنا مستعد أمشي لكن تتعهدوا بدفع الجزية السنوية، وأزيدت الجزية إلى مبلغ 1,000,000 دينار، دفعوا لي 100,000 دينار وقتها والباقي يوزع بعد كده. شيركو اللي هو عم صلاح الدين عسكر في الجيزة، وهاجمه الملك أموي من أجل عيون الملك العادل لأنه كان عايز يتخلص منه. وفضل الجيش موجود هناك حوالي 50 يوم محاصر هذه المنطقة في جسر المقوارب، ووقع الكثيرين طبعا من المسيحيين في ذلك الوقت. وكان هناك أيضا معركة كبيرة اسمها معركة الإسكندرية، استولى فيها شركة إسكندرية وحط عليها صلاح الدين الذي بدأ يظهر اسمه لأول مرة كقائد، وضعوا حاكم على الإسكندرية في ذلك الوقت هو يوسف المسمى صلاح الدين. طبعا الصليبيين كانوا موجودين في سوريا لما وجدوا ان هناك اموال كثيره موجوده في مصر وان اموري حاكم القدس او ملك القدس ياخذ منها، بداوا يبعثوا بجيوش ايضا ياخذوا جزء من الغنيمه الموجوده. اتفق شيركو ان هو يجيب جيش كبير من السوريين، المقصود بالسوريين طبعا اللي هم الاتابكه اتباع نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي، وفعلا وصل جزء كبير منهم الى مصر. لكن كانت الصليبيين لهم حامية في مصر حسب المعاهدة الموجودة ان هم يسيبوا جزء من الجيش او حامية تحمي القاهرة من اجل ان لا يأخذها الاتراك من الخلافة الفاطمية. اموري كان المعسكر بتاعه قدام القاهرة وما كانش بيعمل حاجة اللي هو بيخوف هذا المسمى شاور، حتى يشتري انسحاب الملك عموري ببعض الاموال زي ما تحضركم، وقيمه المعاهده مع شيركو لكن مضى عليها الخليفه العابد. شاور من خوفه ان هو الصليبيين ياخذوا القاهره فعل شنيعه لن تنسى في تاريخ مصر الحبيبه، انه حرق الفسطاط حريق كامل حتى لا ياخذها الصليبيين اذا يعني عدوا النيل من الناحيه الشرقيه للناحيه الغربيه. وحقيقة هذا القاهرة له قصة كبيرة مع الأسف الشديد، يعني حاجة تحزن ان هؤلاء الناس جميعا ايا كانوا ليس لهم حب في هذه البلد مثل حب الاخباط اصحاب البلد. اما نشوف حرقها يعني حريق بشع، انه صب عليها الزفت والنار وما بقاش منها الى بعض الاشياء الموجودة، هي قباب الكنائس وحصن بابليون، وكسروا كثيرا من حتى اهل هذه المدينة هربوا من مصر جميعا الا قلة الموجودة كانت الاقباط، ورفض كهنة مصر ان يتركوا كنائسهم الا ان يحرقوا فيها او يعمروها مرة ثانية. نزلت الجيوش على مصر في ايام هذا مسمى شركه وشاور، ومشكلة كبيرة لبينهم ان تحرق الفسطاط حتى لا تكون معسكرا للصليبيين. ووصل شركه وجيشه وفضلت حروب كثيرة بين الصليبيين وبين هذا المسمى شركه، وانسحب الصليبيين بالغنائم بتاعتهم والمبلغ اللي قلت حضراتكم فيه مبلغ 1,000,000 من الدنانير. شاور بدأ يعني يخابر الصليبيين في حين ان الخليفة طبعا عمالة يبعت في خليفة العادل مع انه فاطمي يبعت رسائل سرية لنور الدين في اللي هو التركي، ومستعد مع انه سني مش شيعي، ان يقول له اديك تلت مصر في سبيل انه ينجيه من هذا المسمى شاور اللي هو مالك مصر. ويعني الحكاية بقت كلها ملخبطة، من الذي يتصل ومن الذي يخون ومن الذي يبيع هذه البلد؟ وفعلا استطاع ان يبعث نور الدين بجيش مرة تانية مع شركه للخلاص من مسمى شاور الوزير الذي كان يحكم مصر. ووقعت المعاهدات، وانا مش هتكلم في هذه الجزئية بتاعت الصليبيين وجودهم الا لما نيجي للحروب الصليبية، لكن الخليفة العادل استطاع ان يعني كان مسرور جدا ان هناك جيش جاء من الاتراك يتخلصوه من هذا مسمى شاور، واستطاعوا قتل هذا الرجل. ومقابل ذلك جابوا عم صلاح الدين مسمى شركوه واداله يعني حكم مصر كرجل يملك على مصر، ولا هذا الرجل الحكم في سنة 564، ودخل وفرق العطايا، ومع أسف الشديد كان يعني حظ الأقباط في ملك المسمى شركه كان حظهم كالآتي: مجرد دخوله دخل على القصر العظيم، وبدأ أول شيء يفعله ككل حاكم في مصر أن يشدد على أقباط مصر ويأمر بشد الزنانير حول أوسطهم ويمنعهم من إرخاء الزوابة أو العزبة، لدرجة أن هناك شخصا حسكوا قصته مسمى أبو المليح زكريا الشاعر المسيحي أن يكتب إليه أبواعه من الشعر يقول له: يا أسد الدين ومن عدله يحفظ فينا سنة المصطفى، كفى غيارا شد أوساطنا، فما الذي أوجب كشف القفا؟ طبعا كشف القفا مقصود به الذل في دفع الجزية. ومش بس كده، يعني أخذ منهم أموالهم وأخذ منهم كنائسهم وفعل بهم الأفاعيل هذا مسمى شركه وعم صلاح الدين. ربنا لا يتركنا إطلاقا، هذا الرجل لم يمكث طويلة إلا 2 شهر و5 أيام ومات، أن الله لا يترك شعبه من الظلم ومن الصلوات التي رفعت في سبيل أن يزال هذه الغمة. وفعلا دفن في القاهرة، وبعد كده الحمد لله أنه نقلوه من مصر إلى مدينة الرسول ليدفن هناك حتى لا ينجس أرض مصر بعدما فعل الأفاعيل بأقباط مصر في وقت توليته لمدة 2 شهر و5 أيام. شركه هذا الخائن كان يعتبر نفسه نائب لنور الدين زنكي حاكم حلب التركي، وكان له قائم في مصر باسمه، وحب الملك الخليفة العادل ان يبين خوفه وممنيته لهذا المسمى نور الدين حتى يبعده عن دخوله الى مصر بجيوش تركية. فاضطر ان يولي ابنه ابن اخوه لو يوسف صلاح الدين ولقبه بالملك الناصر. عشان كده يعرف صلاح الدين باسم الملك الناصر صلاح الدين، كل هذه القاب واسم يوسف. وحاشا لله ان يكون اسم يوسف زي سيدنا الشيخ يوسف، لكن هذا هو القدر. ولا مكانه ابن اخيه يوسف صلاح الدين ولقبه بالملك الناصر وهو كان لازال شاب، وحاول ان هو يجذب حواليه الامراء الكثيرين، وكان المصريين يكرهون اجمعهم ما هذا الرجل مسمى صلاح الدين، اولا لصغر سنه، وثانيا ان كان معه مجموعة كبيرة من اتراك اذلوا المصريين. وقبل ما اطلع من هذه الجزئية احب بس اقول لحضراتكم جزئتين صغيرين. اولا حرق الفسطاط على يد بشاور. ان الاباطي كانوا موجودين في مصر كانوا واقفين بين يعني فمي اسد، واحد اللي هو شاور وواحد اللي هو شيركو، هما ليس لهم ذنب اطلاقا في هذا. اضطر مجموعة تعرفين حضراتكم كانوا عبيد يسموا السودانيين او السواد الموجودين في مصر. فسطاط كانت مدينة عظيمة، جاءوا بكثير من يعني ما فعلون حرقوها، وظل هذا الحريق موجود في فسطاط لمدة 54 يوم. خلص على كل ما هو موجود من البيوت الموجودة هناك، حتى اضطر البطريرك الأرمني اللي كان ساكن هناك أن يلتجئ إلى كنيسة أورشليم، ترك مصر وترك الأقباط مع الأسف الشديد لمصيرهم المحتوم وهو الحرق والقتل أو الإذلال بعد ذلك. الحريق خلص تقريبا على كل ما هو موجود في مصر القديمة إلا حصن بابليون والكنيسة الصغيرة التي موجودة وبعض يعني الأسوار اللي كانت مبنية بالحجر في ذلك الوقت. الخليفة عاد أو تحضرتكم بعض لنور الدين يستنجد به، وبعث فعلا إليه بجيش كبير، لكن كان خريق الفسطاط نوع من حركات الشيطان الإسلامية. لكن نجد في تاريخنا القبطي وفي التاريخ أيضا الذي كتبه كثيرين أن يعني أبائنا الكهنة والأقباط موجودة رفضوا أن يهربوا ويتركوا يعني بيع أجدادهم وكنائسهم فريسة لهؤلاء الناس، وفضلوا مكانهم يرمموا فيما كان موجود. ولحد هذا اليوم هناك أثار توجد لهذا الحريق فيما سمى يعني منطقة مصر القديمة اللي هي أسطها كلها مملوءة بالأثار القبطية إلى هذا اليوم. الملك العادل اللي احنا نتكلم عنه من شوية كان طبعا ليهم يعني معارض بحرية كثيرة، لكن يهمنا ان اسد الدين ده هو لما حكم مصر كيف بدأ حكمه باضطهاد اقباط وايضا اليهود. موضوع ان هو يلبسوا الزنانير ومش موضوع الزنار بس، لكن كان يحب يخليهم يعني في وضع مذل مهين، فخلى اللون العمة بتاعة الأقباط لون العمة العسلي، وهو اللون اللي كان معروف يتلبسه البغايا الموجودين في بلاد المسلمين في كل مكان سواء في الشام أو في مصر، حتى يذلهم ذلا شديدا. كان كل واحد يلبس منهم عمة من لون اللون العسلي لون العاهرات، ويشد الزنانير على أوساطهم. وكان تعرفين حضرتكم العمة يبقى لها كده حتة نازلة لسمو العزبة، ده ممنوع عليهم زي المسلمين حتى يفرقوا بينهم. وطبعا اليهود كان لازم يلبسوا يحطوا خرقة صفراء لونها أصفر على أكمامهم حتى يعني يعني يبقى معروف من هذا ومن ذاك. المسلمين المصريين مش بس حتى في المحن يقفوا مع أخواتهم الأقباط اطلاقا، بدأ طبعا انهم مدام فقوا في ظل هذه الاحكام وهذه الحروب الكثيرة بدأ يعتدون على بيوت الأقباط، نهبوا الكنائس ونهبوا بيوتهم وأذلوا الأقباط، يمكن لدرجة أن كثير من الأقباط المسيحيين في الصعيد باعوا أنفسهم للعرب مجرد أنهم يعيشوا. يبقى المسيحي القبطي صاحب البلد يبيع نفسه عبدا لهؤلاء الأجلاف العرب حتى يعيشوا ويهربوا من القتل أو التشرد أو الجوع. كانت من أشد فترات الاضطهاد اللي شفناها بعد فترة 9 سنين اللي حكم فيها الحاكم بأمر الله الخليفة المجنون اللي احنا ذكرناها قبل كده. اللي عايز يرجع لهذه الأشياء يرجع المقريزي في كتابه السلوك في معرفة دول الملوك، ويرجع لتعاظ الحنفاء، ويرجع إلى ابن طغري بودي أبو المحاسن، وأي كتاب يحبه هيجد هذه الأشياء الكثيرة. لدرجة في ذلك الوقت كان هناك شاعر قبطي المشهور في التاريخ القبطي باسمه زكريا ابن أبي المليح، كان من أسيوط. وهذا الرجل بعد بفين الشعر اللي قلتونه حضراتكم، وطبعا بما أن هذا الرجل شركه لم يستجيب ليه وبالغ في القسوة على الأقباط، مما اضطر هذا الشاعر القبطي زكريا ابن أبي المليح أن يسلم ويترك دين أجداده. لكن يعني يد الرب لا تنسى أقباط مصر منذ البدء، منذ دخول المسيحية إلى هذا اليوم. هذا الرجل الذي أسلم زكريا ابن أبي المليح، وإن كان أسلم لكنه لم ينسى أن يعمر الأديرة وهو مسلم، وخصوصا دير الأشمونيين الذي سمي بعد ذلك دير العسل لأنه كان بجوار مزارع القصب الموجودة، وكان ليه أيضا يبعث يعني يبني في يعني في كنائس كثيرة، منها كنيسة مار الجرجس التي كانت تحيط بها القلالي الكثيرة في هذا الدير دير العسل. هناك حملات كثيرة أنا ما تمناش، يعني دخول أولاد صلاح الدين إلى النوبة وإزاي وصلوا لهناك، دي كلام ده حقيقة أيام الحملات الصليبية اللي هنشوفها، لكن هنكمل مع بعض نهاردة جزئية نهاية الدولة الفاطمية، وده اللي يهمنا في هذا الموضوع. لكن اللي هيفوته الجزء هنرجع له مرة تانية مع قصة صلاح الدين ومع قصة الحروب الصليبية. قامت حروب كثيرة مع بين المصريين والسودانيين والطائفة الريحانية في مصر، واستطاع أن يقضي صلاح الدين على كثير منهم، ويصبح صلاح الدين يحرق المنظرة التي فيها الملك العاضد الخليفة العاضد هو الخليفة الأخير، وقتل وحرق منطقة أو مكان مسمى المنصورة اللي هو موجود فيه الكثيرين من العبيد السودانيين، هم كانوا قوي جدا في مصر. استأصل صلاح الدين كل ثورة هذه العبيد أو مسمية ثورة العبيد في مصر سنة 568، وبعت ابنه طغان شاه أخوه نفسه طغان شاه غزا بلاد النوبة ووصل إلى قلعة إبريم اللي كانت لسه زالت دولة مسيحية، واستطاع أيضا أن يقتل الكثيرين من المسيحيين النوبيين ويخرج منها إلى بلاد اليمن ويقيم مملكة لنفسه، وسمى نفسه الملك المعظم طغان شاه، وخطب لنفسه خطبة بعد الخليفة العباسي. وبدأت حرب القراصنة بين صلاح الدين ونور الدين من جانب والصليبيين من جانب آخر، ونسيب هذه الحروب الكثيرة بين صلاح الدين وبين الصليبيين في البحر والبر إلى أن نجي إلى الحرب الحروب الصليبية. لكن في ذلك الوقت نعلم أن الصليبيين دخلوا دمياط، ودي موضوع تاني برضو نأجله لما نتكلم عن الحروب الصليبية عشان نشوف إيه اللي حصل في نهاية هذه الدولة اللي احنا نتكلم عليها دولة الفاطميين. صلاح الدين أصبح له النفوذ الأكبر في مصر وله السلطة، وأصبح الخليفة العادل ما لهوش غير السلطة الدينية. ففكر صلاح الدين ان هو يستقل بمصر ويخون الخليفة العادل، وايضا يخون ايد الرجل الذي عينه نور الدين زنكي، نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي اللي هو حاكم حلب اللي هو له الفضل و يعني وجود صلاح الدين في مصر وابوه، ودي قصة طويلة كيف قصة حياة صلاح الدين. لكن يهمنا النهاردة ان الخليفة العادل اصبح لا شيء اطلاقا، و بدأ الوجه الحقيقي لصلاح الدين يظهر. جاء واحد فارسي، أمير فارسي إلى مصر يسمى أمير عالم، ده الاسم بتاعه، وحب صلاح الدين أنه يخطب للخليفة الفاطمي، وكان وقتها الخليفة المستضيء بالله العباسي. خاف أن يعني من هذا الموضوع أن يقلب الشيعيين في مصر عليه، فجاء هذا الرجل وهو اسمه أمير عالم، ودخل يوم الجمعة وأبطل موضوع الحية على صلاح العمل اللي هو الأذان، الأذان الفاطمي، وبدأ يخطب ويلغي اسم الخليفة العاضد ويضع بداله اسم الخليفة المستضيء على المنابر. من ضعف الناس الموجودة من الشيعة ما دوش يفتحوا بقهم، وبكده أدخل الخليفة صلاح الدين السنة بدل الشيعة إلى مصر، وبدأ من ذلك اليوم يخطب في المنابر باسم الخليفة العباسي الموجود هناك، وبدأت مصر تغلف بالسواد، حتى الخليفة العباسي بعث إليه بالعلم الأسود وبال يعني كسوة السوداء ليضعها في جوامع مصر لتصبح مصر مرة تانية دولة سنية. مع الأسف الشديد أن مصر في ذلك الوقت ورجاء دول عام 1171 ميلادية أصبحت مصر العظيمة التي كانت يعني أرض خلافة، أصبحت ولاية مرة تانية. وأنا قلت لحضراتكم أن الفاطميين كانوا خلفاء، وكان قبلهم الأمويين كانوا ملوك، أما لما جاء بعد كده المماليك فسميوا سلاطين. حكمت هذه الدولة 275 سنة، ورجعت مصر دولة متأخرة على يد صلاح الدين، أصبحت تابعة إلى تاج الخليفة العباسي مرة تانية. وإن كان هنشوف إن صلاح الدين قدر أنه يستخلص مصر مقابل أن يحارب الصليبيين في نوع من الابتزاز للخليفة العباسي، أن يديله مصر هي لأولاده إلى الأبد ملك ليه. وكان فعلا هذا ما حدث ما بين الخليفة المستضيء بالله وبين صلاح الدين، أن يأخذ مصر له ويعطي جزية للخليفة مقابل أن مصر تصبح تحت يد السلطة العباسية. تنتهي دولة الخلافة الفاطمية مع الأسف الشديد، ويتسلم السلطان صلاح الدين أسر الخليفة العاضد بعدما كتب كثير من كتاب التاريخ أن صلاح الدين الذي كان يحب الخليفة العاضد لأن خلصه من شاور ومن حكمه ومن مزلته، أنه هو الذي قتل الخليفة العاضد وأخذ مكانه وتسلم قصره. ويذكر لنا المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار في صفحة 167 من الجزء، صفحة 165 صفحة 95 من الجزء الثاني، يقول لنا تسلم صلاح الدين القصرين والمناظر بعد زوال الدولة الفاطمية، ولما مات العاضد لدين الله يوم عاشوراء سنة 67 و500 يعني 567 احتاط الطواشي قرقوش، وافتكروا اسم قرقوش ده اللي هو عارفين احنا مين هو قرقوش، هيجي ذكره اللي هو هيبقى وزير ويذل المصريين مسيحييهم ومسلميهم. حتى لحد النهارده بنقول لما واحد يكون طاغي يقول ده حكم قرقوش، هنجيله بعد كده. خدوا قصر العصور بتاعه الفاطميين، قصر كبير بتاع جوهر الصقل اللي بناه للخليفه المعز، ووزع كل هذه القصور على اولاده. يقول فكانت عدة الأشراف في القصور 130 والأطفال 75، وجعلهم في مكان أفرد لهم خارج القصر، يعني جمع كل النسل الفاطمي الملوكي. وفي ناس بتقول أن هذا العدد الحقيقة كتبه المقريزي يقول كان هم 252 شخص من العائلة الفاطمية. اعتقلهم صلاح الدين، حط النساء في مكان والأطفال والرجال في مكان، عشان ما يبقاش فيهم تزاوج وتضيع نسبهم الى الابد بدل ما يقتلهم وتفضل دمه على ايديهم، وان كان الدم في دين صلاح الدين اكثر من الماء. ويقول فيهم كانوا 130 والاطفال 75، وجعلهم في مكان افرد لهم خارج القصر، وجمع عمومته وعشيرته في ايوان القصر، واحترز عليهم وفرق بين الرجال والنساء لألا يتناسلوا ويكون ذلك أسرع لإنقراض هؤلاء الناس. ويتسلم القصور ويعطي القصر الكبير للأمراء أولاده، وأسكن أباه نجم الدين أيوب بن شادي في قصر اللؤلؤة على الخليج، وأخذ أصحابه دور من كان ينسب إلى الدولة الفاطمية. حتى القاضي الفاضل يقول كشف حاصل الخزائن الخاصة بالقصر، فقيل إن الموجود فيها 100 صندوق كسوة فاخرة من موشح ومرصع وعقود ثمينة وزخائر فخمة وجواهر نفيسة وغير ذلك من زخائر جمة الخطر. وكان كاشف بهاء الدين أرعوش، وبيان أخلية أماكن وبين أخلية أمكنة من القصر الغربي سكن بها الأمير موسك والأمير أبو الهجاء السني إلى آخره. قال ابن عبد الظاهر عن القصر لما أخذه صلاح الدين وأخرج منه كان في 12,000 نسمة ليس فيهم فحل إلا الخليفة وأهله وأولاده، فطلع كل هؤلاء الناس وضعهم زي ما قلت حضراتكم في قصر واحد، الرجال والنساء في قصر تاني، حتى يعني لا يتناسلوا. ويذكر لنا أسماء كثيرة منهم. يقول المقريزي: وعدل من بقي من هذه الذرية بدار المظفر والقصر الغربي والإيوان خارج القاهرة 252 شخصا، ذكر 98 ذكر و 140 56 و 50 مش عارف إيه الأخير، حتى لا يعني يتناسلوا ويموتون. وفعلا هو ده اللي حصل. بعد كده أخذ فلوس هذا الرجل المشهور صلاح الدين الأيوبي، وأخذ كل هذه الجواهر كانت لا تحصى ولا تعد في قصر هذا الخليفة. ونذكر جزء واحد من علاقة الخليفة العادل بصلاح الدين. الخليفة العادل كان يحب هذا الرجل، لما خلصه من شاور هذا الرجل الذي كان يذل الخليفة. ويذكر لنا هذا الموضوع الأستاذ حسن حسين الأمين أو حسن الأمين، أنا أتكلم عنه بعد كده، إن العادل اشترط على صلاح الدين الأيوبي، وخلي بال حضرتكم من هذا الكلام اللي بقوله، إن الخليفة العادل قبل ما يموت وبعد ما صلاح الدين خلصه من الوزير شاور يقول له ايه، شرط ان يتوب صلاح الدين عن شرب الخمر، شرب الخمر، لانه كان سكيرا وكان عربيدا. ارسل العادل صلاح الدين واحضره عنده وولاه الوزارة بعد عمه، وخلع عليه لقب الناصر صلاح الملك الناصر صلاح الدين، وستبى له الاحوال وبذل له المال وتاب عن شرب الخمر توبة، يعني انا مش عارف هتبقى توبة نصوحة او كمل بعد كده، ان هذا الرجل كان مدمن على الخمر المسمى صلاح الدين. واللي عايز يرجع للقاضي ابن شداد في كتاب النوادر السلطانية يقول ان كل المؤرخين الذين اشادوا كثيرا بصلاح الدين قالوا ان صلاح الدين شكر نعمة الله وتاب عن الخمر وعارض عن اسباب اللهو، والكثير من هذا الكلام اتكلمه في تاريخ صلاح الدين. هنا ننهي خلافة الدولة الفاطمية التي انتهت بعد هذا الحكم الطويل. والحقيقة يعني بعد هذه القراءة الطويلة في الخلافة الفاطمية أرجع أقول إن كانت حتى هي دولة محتلة أتت من المغرب عن طريق الدور الصقلي قائد جيوش المعز لدين الله. لا ننسى ان كانت هناك فترات حرجة في تاريخ مصر زي ما فعلوا الحاكم بأمر الله، وما فعلوا ما حدث في حرق الفسطاط الشيركو وشاور. الحقيقة هذه الخلافة كانت يمكن من احسن الاوقات اللي كان فيها احتلال مصر منذ دخول الاسلام الى يومنا هذا، من نواحي عديدة. من نواحي انهم كانوا الناس عندهم نوع حنيات واحترام ادمية الانسان ما عدا 9 سنين بتوع الحاكم بامر الله، ان هؤلاء الناس تركوا لنا ثروة رهيبة جدا من الاثار الموجودة اليوم هذا. ولذلك تسمى القاهرة الفاطمية لأن هؤلاء الناس الحقيقة كانوا يحبوا البناء والتعمير وسابوا لنا الجوامع العظيمة والمتاحف العظيمة. مع الأسف الشديد لو تشوفوا الخلافة العباسية أو الأموية أو غيره لم يتركوا لنا شيء يذكر. في نقطة برضو أنا ما أقدرش أفوتها في هذه الخلافة، إن هناك كان أيضا مكتبة عظيمة تسمى مكتبة الأمويين، مكتبة الفاطميين. هذه المكتبة العظيمة مع الأسف الشديد ده حال مصر، وهذا هو الفكر الإسلامي. الحقيقة الناس دول كان لموا أكثر من 600,000 كتاب في خزانة عظيمة في القاهرة لما جاء صلاح الدين في خلافة العادد، وبعد نهايته والقضاء عليه أخذت هذه المكتبة وأحرقت تماما جدا تماما بكل كتبها، وأخذ العرب كالعادة هذه الجلود وصنعوا بها أحذية كالعادة. ودي مش أول مرة نشوف هذا الموضوع، وصمة العار اللي هي بنشوفها في يعني كتب العلم أنها تأخذ ويصنع منها جلود ويحرق الباقي منها. وطبعا كالعادة تغير الأذان بتاع المسلمين في مصر، بدل ما هو حي على خير العمل أصبح الأذان اللي حضرتكم تعرفون النهاردة، وأغلق الجامع الأزهر. الكلام ده نشوفه في حياة صلاح الدين لما يجي وقتها كل حاجة بالتفصيل. بكده انتهت الدولة الفاطمية في مصر، وبدأت سلطنة صلاح الدين الأيوبي والدولة الأيوبية في سنة 1171 ميلادية اللي هي مقابلة لسنة 567 هجرية، وهتستمر معنا فترة هذه الدولة تحكم مصر بغدر وتحكم مصر أيضا بنهب. ومن هنا يبدأ الأتراك والأتابكة في حكم بلدنا الحبيب. أيا كان صلاح الدين إنسان كويس أو إنسان غير كويس، ده الكلام ده أتركه لحكم حضراتكم. أنا عارف المحاضرة فيها أسماء طويلة جدا وفيها تاريخ طويل، أنا خدت منه أقل ما يمكن منه لمجرد أن هنشوف وضع الأقباط ووضع المصريين في الخناقات الخلافات الموجودة ما بين خليفة فاطمي وبيوش تركية أتت من نور الدين محمود زنكي، والبيوش الصليبية بقيادة أمراي حاكم القدس، وأيضا البيوش التي تأتي عن طريق الخليفة العباسي المصطفي بالله. أشكركم جميعا، وأتمنى أن أي إنسان يحب أن هو يضيف أي شيء على هذا الجزء أهلا به. أنا طبعا المحاضرة دي كنت نسيت أقول لحضراتكم، أنا تعودت أن أنا أهدي دائما محاضرة على اسم واحد من أساتذتنا، وأتمنى أن محاضرة رقم 58 تكون على اسم واحد من أساتذتنا العظماء اللي علمونا الكثير في هذه الغرفة وصمد صمودا طويلا لهذا اليوم. أعتقد أنكم تشاركوني رأي أن يكون هذه المحاضرة على اسم أستاذنا الحبيب أستاذ بيو بلد، عرفانا بجميل لكثير مما فعله في هذه الروم غرفة كابلوزاس هو كان بيه جينساس على مدى السنين الماضية. أشكركم جميعا، أشكرك أستاذ المحبة على تعب حضرتك لما يتمع حضرتك.